السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، تقبل الله أعمالكم. وصل بنا الكلام إلى عقيدتنا في حب آل البيت عليهم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الآن الكلام عقيدتنا في حب آل البيت. هذه من المواضيع المهمة جدا في بيان مقام أهل البيت عليهم السلام، وعنونها بعقيدتنا في حب آل البيت الشيخ قدس سره. وبدأ من آية مباركة، قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. طبعا يمكن أن يكون هذا البحث الذي تصدر بهذه الآية، مصدره بهذه الآية، بحث تفسيري. إذا كان المرتكز على هذه الآية يكون البحث بحثا تفسيري، وأما إذا على العنوان فتكون هذه الآية من الأدلة والشواهد والمؤيدات. أولا، حب أهل البيت. حب أهل البيت أيها الحضور الكريم الأعزاء الطلبة، عنوان كبير جدا، وتنطوي تحته تفاصيل كثيرة. ولعل الحر في الفكر يقول: ما الفائدة من حب آل البيت؟ أساسا إذا عرف من هم آل البيت عليهم السلام فسؤاله ينحل. يعني إذا كان الشخص يعلم بموقعية ومقام أهل البيت عليهم السلام في الإسلام فسؤاله ينحل. دعونا نقرأ ما في الكتاب عليكم السلام ورحمة الله. نعتقد أنه زيادة، نحن كنا نعتقد ولا زلنا نعتقد، واعتقادنا نحن الشيعة الإمامية لابد أن نتمسك بآل البيت. يقول: ما الدليل؟ كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. هاي حديث قرأناها في الدروس الماضية، والآن وجوب التمسك بآل البيت زيادة على وجوب التمسك، يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم ومودتهم. صار واضح إن شاء الله، أحسنت بارك الله فيكم. صار واضح إن شاء الله أنه أولا نحن عرفنا في الدروس السابقة أنه لا بد أن نتمسك بآل البيت، هذا أولا، يجب أن نتمسك بآل البيت. الوجوب الثاني، يجب أن نحبهم ونودهم، لأننا إذا صار شيء واجب علينا لا بد هذا الشيء الواجب أن لا يكون مكروه. مثلا أنه الله سبحانه وتعالى يجعل شيء مكروه ونحن يكون واجب علينا، مثلا الصيام فيه تعب فيه كذا، ولكنه ليس مكروه وليس شيئا غير محبوب، وإنما فيه، قلنا أنه الواجبات فيها مصالح للإنسان، هذا الدرس السابق أخذناه، قلنا أن الواجبات فيها مصالح للإنسان، وكذلك حتى الابتعاد عن المحرمات فيها أشياء تضر بالإنسان، هسه ضرر معنوي ضرر دنيوي أو كذلك، المهم أنها والابتعاد عنها ينفع الإنسان، وإضافة إلى ذلك هي من باب الاختبار والطاعة لله سبحانه وتعالى. نعتقد أنه زيادة على وجوب التمسك بآل البيت يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم ومودتهم، لأنه تعالى في هذه الآية المذكورة حصر المسؤول عليه الناس في المودة في القربة. يعني الناس تسأل عن أي شيء، قل لا أسألكم عليه أجرا، أي أن الله سبحانه وتعالى ونبيه يقول نحن لا نريد منكم أجرا، أن تعطونا مقابل هذا الإسلام وهذه الرسالة العظيمة، لا نريد منكم أي شيء، سوى أن نريد منكم المودة الحب والود لأهل البيت، إلا المودة في القربة، قرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأوضح هذه القربة هم آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد تواتر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن حبهم علامة الإيمان، وأن بغضهم علامة النفاق، وأن من أحبهم أحب الله ورسوله، ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله. جيد، هذا نقطة رئيسية مهمة، وكذلك عليها شواهد تاريخية كثيرة، فيروى في الروايات الكثيرة المتعددة من طرق الخاصة والعامة الشيعة والسنة أن أمير المؤمنين كان الفيصل بين الحق والباطل، فإذا أرادوا أن يعرفوا أن هذا المولود الذي ولد هل هو ابن شرعي أم غير شرعي، فإذا نطق بحب علي بن أبي طالب كان مولودا شرعيا، وإذا نطق ببغض علي فهذا المولود غير شرعي. والشواهد كثيرة والروايات كثيرة جدا في هذا المجال وفي هذا الباب، ومن أراد التفصيل أن يراجع الكتب الكثيرة، كتاب الغدير للعلامة الأميني مشحون بهذه الروايات والأشعار والواقع التاريخي الذي كان عليه المسلمون. وهذه الروايات ليست فقط من طريقنا، إنما هي من طرق متعددة. فأن حب أهل البيت عليهم السلام أيها الإخوة الأعزاء هو علامة الإيمان، يعني أنت متى تستحق هذه الصفة، وهي صفة الإيمان، حتى أنه في القرآن عندما يخاطب عليكم السلام ورحمة الله، عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى البشر يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا أنه تكون أنت مشمول بهذا الخطاب أم لا، لأنه علامة الإيمان هو حب آل البيت، وإذا لم تكن تحبهم فضلا، وإذا مثلا نصبت لهم العداء أو كذا، فيكون علامة للنفاق. وأن من أحبهم أحب الله ورسوله، يعني الذي يحب آل البيت بطبيعة الحال هو حب الله وحب الرسول، رضا الله رضانا أهل البيت. ومن أبغضهم، الذي أبغض أهل البيت ونصب لهم العداء، فقد أبغض الله ورسوله، لأنه أنت الله سبحانه وتعالى جعلها ميزان وقاعدة وقانون، قال على لسان نبيه من أحب هؤلاء فقد أحبني، ومن أبغض هؤلاء فقد أبغضني. وحتى أنه الروايات واردة في هذا المجال كثيرة، في فاطمة الزهراء عليها السلام مثلا، الروايات معروفة في هذا الأمر، ويصرح بها دائما مرارا وتكرارا. وقد تواتر، هذه كم تم الكلام عنها إلى أن وصل الآن الكلام، بل حبهم فرض من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدل والشك، وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم، عدا فئة قليلة اعتبروا من أعداء آل محمد، فنبذوا باسم النواصب، أي من نصبوا العداوة لآل بيت محمد، وبهذا يعدون من المنكرين لضرورة إسلامية ثابتة بالقطع. الإخوان الأعزاء، حب آل البيت عليهم السلام يعد من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدل والشك، وهذا واضح جدا، أي على المسلمين أجمعهم أن يحبوا آل البيت. هسه إذا ثبت حب آل البيت وهو من الضروري، وجاء شخص يدعي الإسلام ولكنه يقول أنا مواجب علي أحب أهل البيت ولا أحب آل البيت، هذا هل يبقى بطبيعة الحال بعد أنه يكون مسلما حقيقيا مؤمنا لأنه أنكر ضرورية من ضروريات الدين الإسلامي؟ فأنه الشيخ سوف يصل في نهاية كلامه إلى أنه هذا الشخص في داخله ليس مؤمن، بل يصل إلى نتيجة أنه إذا نطق بالشهادتين فهو يعد منافق. ونحن في درس التفسير تحدثنا عن المنافق وعلاماته، وفصلنا في ذلك خصوصا في بداية سورة البقرة. جيد. وهؤلاء الذين تركوا حب آل البيت فنبذوا باسم النواصب، أي أنهم صاروا أن حتى على لسان الروايات، طبعا هذا أنه كلمة النواصب هذا مو موجودة هسه احنا ننطقها، هذا حتى من زمن آل البيت كانوا يسمون تلك الفئات، يسمونهم بالنواصب، من ينصب لنا العداوة، في كلمة نواصب وينصب لنا العداء، هذا مو فد أنه من عندنا أو من العلماء، هذا موجودة أنهم في كلمات آل البيت في الروايات. فإذا الموروث التاريخي الذي نملكه أنه يقول هنالك أعداء كانوا لأهل البيت على طول التاريخ إلى الآن ينصبون العداء، هذول متخصصين أنه ينصبون العداء لآل البيت عليهم السلام، وقد اتفق عليه جميع المسلمين، أي اتفقوا على حب آل البيت على اختلاف نحلهم وآرائهم، عدا فئة قليلة اعتبروا من أعداء آل محمد فنبذوا باسم النواصب، أي من نصبوا العداوة لآل بيت محمد، وبهذا يعدون من المنكرين لضرورة إسلامية ثابتة بالقطع. يعني أنه حب آل البيت عليهم السلام لا شك ولا شبهة فيه أبدا، هو مو فد مسألة مثلا خمس مثلا أو زواج المؤقت أو غيره من المسائل الخلافية، الرجعة وغيرها، مو هاي المسألة حتى يكون الاختلاف فيها، لا، فد مسألة ثابتة باليقين والقطع أنه حب آل البيت، لأنه القرآن صرح به، هذا أولا. الشيء الثاني أنه الروايات المتضافرة الكثيرة المستفيضة عن النبي الأكرم في هذا المجال، فبعد هذا الحق وهذا الوضوح يأتي شخص ينكر، فماذا يعد؟ طبيعة الحال، والمنكر للضرورة الإسلامية كوجوب الصلاة والزكاة يعد في حكم المنكر لأصل الرسالة. يقول أنه حب آل البيت مثل الزكاة، كما أن الزكاة أحد ضروريات الإسلام فكذلك أحد الضروريات حب آل البيت. فأنت إذا نكرت الزكاة اللي هي الضروريات أنت تعد في حكم المنكر للرسالة، لأن مثلا تقول الزكاة ماكو، قالوا لك يا أبا أنه الزكاة هذه النبي صلى الله عليه وآله بينها وفعل هذا الأمر، أنت لماذا تنكر؟ يقول لا، لا توجد زكاة. يابا، مو هذا قولك يؤدي إلى أنه عدم التصديق بالرسالة؟ يقول وإن كان، وهذا يؤدي إلى تكذيب النبي فيما أخبر به. شوفوا المسائل كيف يعني تأتي الآن. فإذا الذي ينكر أهل البيت عليهم السلام بطبيعة الحال هذا راح يكون حكم المنكر لأصل الرسالة. لماذا؟ لأن حب آل البيت من أين أتى؟ أتت هذه المفردات من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قال حب أهل البيت والروايات المتضافرة عن، ومن القرآن الكريم. فمصدرين موجود، مصدرين، المصدر الأول القرآن الكريم والمصدر الثاني السنة النبوية الصحيحة التي تروى في كل كتب المسلمين. فهذا الشيء واضح جدا الإخوة الأعزاء. إذن بل هو على التحقيق منكر للرسالة. واضح أنه هذا اللي أنه يصل إلى هذه الدرجة، يقول أنه يابا أنه وارد روايات عن النبي الأكرم في هذا المجال، روايات صحيحة في كتبك وفي كتب كل الناس، أنت لماذا تنكر؟ فأنه الجهل والتعصب واتباع الشيطان إلى أي مدى يصل بالإنسان. وهذا الشخص طبعا إن أقر بالشهادتين فهو إقرار منافق ليس أكثر، لأنه مثلا أنا أقول أنه ماكو صلاة، صلاة ماكو بالإسلام، بعد أنه ساعة ساعتين أجي أقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو أنه دائما أقول صلاة ماكو بالإسلام وأنا شهد الشهادتين، هذا نفاق، هذا منافق. ولأجل هذا كان بغض آل محمد من علامات النفاق وحبهم من علامات الإيمان. طبعا هذا أمر واقعي، مو بس أنه في الأحاديث إحنا نلتمسه أو كذا أو أنه في القرآن الكريم، بل هذا من الأمور الواقعية أن حب آل البيت عليهم السلام يعد من علامات الإيمان، وكره آل البيت وبغضهم يعد من علامات النفاق. ولأجله أيضا كان بغضهم بغضا لله ولرسوله. ولا شك أنه تعالى لم يفرض حبهم ومودتهم إلا لأنهم أهل للحب والولاء، والله سبحانه وتعالى ليس له قرابة مع أحد. الله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق ولا يحتاج لأي أحد. فإذا جعل الحب لآل البيت وجعل المودة لهم ليس أنهم قريبين عليه أو كذا كذا، لا، الله سبحانه وتعالى ليس له قرابة مع أحد، إلا أن هؤلاء كانوا أهلا لهذا الحب، كانوا عبادا صالحين مخلصين متقين إلى ما شئت من هذه التعابير التي لا تصلح بطبيعة الحال إلا لهم. فكانوا أهلا لهذا الحب من ناحية قربهم إليه، أي أنهم قريبين بعبادتهم بطاعتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، وطهارتهم من الشرك والمعاصي ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه. لأن الإنسان كلما ازداد إيمانا وابتعد عن الذنوب كلما ازداد قربا من الله، وكلما أذنب وارتكب المعاصي كلما ازداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى. إذن ولا يمكن أن نتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي أو لا يطيعه حق طاعته. يعني أنه نحن المسلمين لا نتصور بأن الله سبحانه وتعالى يفرض حب أناس يعصونه، أو مثلا لا يطيعوه، وما شئت من هذه التعابير. مثلا إنسان لا يطيع الله سبحانه وتعالى، فهل الله سبحانه وتعالى يؤمر بمودته وحبه؟ لا، الله سبحانه وتعالى يؤمرنا بأن نحب وأن نود من يكون أهلا لذلك، من يكون مطيعا له، مخلصا له. فأنه ليس له قرابة مع أحد أو صداقة، ما عنده فد واحد مثلا من أقاربه أو من أصدقائه، وليس عنده الناس بالنسبة إلا عبيدا مخلوقين على حد سواء، وإلا كل البشرية هي عباد الله سبحانه وتعالى. ولكن من ناحية أن هؤلاء العباد بعضهم يكون أهلا لأن يحب ويود، وبعضهم يكون أهلا لأن ينكر وحقيقة لا يحترم، وهؤلاء كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى الصالح والطالح، هم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والتفضيل يكون على أساس معروف الذي تكلمنا عنه. وإنما أكرمهم عند الله أتقاهم، وهذا هو الميزان والقانون في الفكر الإسلامي، أن أكرم الناس أتقى الناس، فالأكرمية والتفاضل يكون بالتقوى لا بغير هذا الشيء، وهذا هو الميزان والحد الفاصل، وهو حد التقوى. فمن أوجب حبه على الناس كلهم لابد وأن يكون أتقاهم وأفضلهم جميعا، لأنه لا يمكن أن يكون شخص متقي وتجب مودته وحبه، ولكن يوجد هنالك شخص أتقى منه ولا تجب مودته وإطاعته وحبه. هذا أمر واضح، أن أتقى الناس وأفضلهم، أتقى الناس يكون أفضلهم جميعا، وإلا كان غيره أولى بذلك الحب، أي من يكون أكثر تقوى يكون أولى بأن يكون مصداقا ومثالا، لأن طبيعة الحال أن يحب. أو كان الله يفضل بعضا على بعض في وجوب الحب والولاية عبثا أو لهوا بلا جهة استحقاق وكرامة. يقول أنه إحنا لو نخلي في ذهننا أن الله سبحانه وتعالى عندما يفضل شخص على شخص، إما يفضل لأنه هذا أتقى من عنده وصار أنه هذا أفضل من هذا، وإما أنه لا، مو شرط أتقى من عنده. فإذا كان مو شرط هذا أتقى من هذا، وإحنا يجب أنه إذا قال الله سبحانه وتعالى حب هذا الشخص إحنا نحبه. فإذا كان هيجي أنه ماكو ميزان للتفاضل، أي واحد شاء الله سبحانه وتعالى أن نحب هذا الشخص أو نكره هذا الشخص، مثلا هذا متقي يقول لا، التقوى ليس لها دخل، ولا فقط أنه إذا قال الله هذا هذا، وإذا قال ذاك ذاك، فلا يوجد ميزان. إذا كان لا يوجد ميزان ولا يوجد أي استحقاق، فيكون هذا الفعل إما من جهة العبث والتشهي، والله سبحانه وتعالى متعال عن هذا الأمر، وليس من صفته أن يفعل ذلك، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن هذا الشيء، وإنما هنالك خصوصيات وميزات في الإنسان تجعله محبوبا وتجعله يكون أهلا لأن يطاع، وأهلا لأن يحترم ويحب، وتكون مودته واجبة كما ذكر في القرآن الكريم. إنه بحمد الله انتهى الموضوع.